الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: طرابلس تحترق في ليلة التحركات الرابعة، ومجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد بعد اشتباك بين عون ودياب. واشنطن: الاحتجاجات تؤكد الحاجة إلى إصلاحات تستجيب للشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية. الحريري: لماذا وقف الجيش متفرجا على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت؟ وفيات كورونا تواصل التحليق، وتعويل على البلديات في رعاية المصابين. عون: أريد التعاون مع الحرير لكنه لا يريد ولن أمدد. بيت الوسط: حزب الله يعطل محركات التأليف. مرجع قضائي: ادعاء غادة عون على سلام غير قانوني وقابل للإبطال. ردا على العفو الدولية: باريس نحشد الجهود لإنهاء أزمة لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. من يطفئ نار طرابلس وبركانها المتفجر؟ الحلول السياسية أم الأمنية أم الاقتصادية المعيشية؟ المواطنون يطالبون بلقمة عيش غير مغمسة بالدم، وبعض من في السلطة يحاول اللعب على الوتر الطائفي في أحداث عاصمة الشمال التي تطورت الليلة الماضية وقبلها مع سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين وإحراق مبان رسمية، فيما لفتت مواجهة خفية بين السرايا التي تطالب باجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ليكون طرح الحل شاملا من مختلف النواحي، وبعبدة التي ترفض ذلك مفضلة انعقاد المجلس الأمن المركزي، ما يعني أن أي حل لن يتعدى السقف الأمني. أما المعركة السياسية الأعنف فهي بين بعبدة وحزب الله وراءها وبيت الوسط، مع الهجوم الذي شنه اليوم رئيس الجمهورية وبالمباشر على الرئيس المكلف، والقول إن الأخير لا يريد التعاون، مكررا ما حصل في جولات تفاوض التشكيل معه، وكاشفا أن أحد أهداف تأخير التأليف صرف الانتباه عن التحقيق الجنائي، ورافضا إعلاميا فكرة التمديد. وسط كل هذا الضجيج يأكل كورونا اليابس في لبنان، لأن الأخضر اضمحل نهائيا وعداد الموت لا يزال مرتفعا على أمل أن يصل اللقاح في موعده. إذن الليلة الرابعة من التحركات في طرابلس يمكن وصفها بليلة الحرائق. محسن السقال:
ليلة دامية من المواجهات العنيفة عاشتها طرابلس دارت بين المحتجين على الإقفال التام والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، وعناصر مكافحة الشغب والجيش اللبناني في ساحة النور وأمام مداخل سرايا المدينة وفي العديد من الشوارع والأحياء الداخلية. شرارة الاحتجاجات وأعمال الشغب انطلقت عقب تشييع الشاب عمر فاروق طيبة الذي توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات ليل الأربعاء الفائت. واشتدت حدة الاشتباكات بعد الساعة 9 مساء، حيث عمد المحتجون إلى رمي الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية والقنابل اليدوية الهجومية باتجاه مبنى السراي وعناصر قوى الأمن الداخلي، التي استخدمت بدورها الغاز المسيل للدموع بكثافة وخراطيم المياه لإبعاد المحتجين وتفريقهم ومنعهم من اقتحام السراي. وقامت مجموعات متفرقة من المتظاهرين بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في شوارع المدينة، وعمدوا إلى إلقاء قنابل المولوتوف على مبنى المحكمة السنية الشرعية، مما أدى إلى اشتعال النار فيها. كما تمكن آخرون من الدخول إلى مبنى البلدية وعمدوا إلى العبس بمحتوياتها وأحراقها، كما حطموا محتويات وباصات النقل التابعة لشركة كونكس. وقامت مجموعة أخرى أيضا بالتوجه إلى مبنى جامعة العزم التابعة للرئيس نجيب ميقاتي، وأقدمت على خلع الأبواب الرئيسية والعبس بمحتوياتها، في حين حاول البعض من الشبان خلع الأبواب الرئيسية لدائرة المالية ولمخفر السويقة، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل. المواجهات العنيفة لم تتوقف إلا في ساعات متأخرة من ليل أمس، بعدما استخدم الجيش تعزيزات أمنية وآليات عسكرية بهدف السيطرة على الأمن وإرغام المحتجين بالتراجع إلى الأحياء الداخلية. محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
إلى البقاع، حيث سقط 6 جرحى على طريق بعلبك حمص الدولية محلة العين جراء اجتياح سيارة مرسيدس يقودها شاب من آل سيف الدين. فوجئ بتجمع شبان كانوا عمدوا على قطع الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية المزرية، وعلى الفور عمد عدد من المحتجين على التعرض بالضرب على سائق السيارة، ما أدى إلى تطور خلاف بين المتظاهرين وشبان من آل سيف الدين تطور إلى إطلاق نار، وحضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الإشكال وملاحقة مطلقي النار وتسيير دوريات، فيما نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة. وفي سياق متصل، قطع محتجون طريق شتورة المصنع الدولية عند مفرق المرج بارلياس تضامنا مع طرابلس، كما سجلت تحركات في بداية المساء لمجموعات من الحزب الشيوعي والحراك في بيروت، وقطعوا بعض الطرقات أمام وزارة الداخلية وفي ساحة رياض الصلح احتجاجا على ما حصل في طرابلس، كما تجمع عدد من المحتجين أمام منزل وزير الداخلية محمد فهمي احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وعدم توزيع مساعدات للمواطنين في خلال الإقفال. وانتقل الاحتجاج مساء أمس إلى أوتوستراد الزوق الذي قطع لبعض الوقت، وإلى قطع طريق علي بحمدون وطريق دهور العبدي علي باتجاه بيروت، وطريق عام بر الياس عند مفرق المرج، وطريق عام دير زنون رياق عند مفرق كفر زبد. أمريكيا، دعا متحدث باسم الخارجية الأمريكية جميع الأطراف المرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها طرابلس إلى الامتناع عن العنف أو الأعمال الاستفزازية، وقال لقناة الحرة إن الخارجية الأمريكية تراقب الوضع في المدينة عن كثب، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لحق الشعب اللبناني بالاحتجاج السلمي، ومضيفا أن أولئك الذين يقطعون هذه الجهود بالعنف والأفعال الاستفزازية يقوضون الخطاب المدني. وحض المتحدث الأمريكي الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، موضحا أن هذه الاحتجاجات تؤكد حاجة القادة السياسيين في لبنان إلى إجراء إصلاحات ذات مغزى تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية. وفي المواقف المحلية البارزة من تطورات طرابلس، اعتبر الرئيس سعد الحريري أن ما حصل الليلة الماضية جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وحرق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى. أضاف أن الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وطعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش، ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعنوا طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها. وتابع الحريري: إننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال ونتساءل معهم لماذا وقف الجيش متفرجا على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها. وختم أنه إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف إلى المدينة فمن يفتح له الأبواب، وكيف للدولة أن تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان. طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله، وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف. تيار المستقبل أشار بدوره إلى وجود أمر مريب يعود بالذاكرة إلى مراحل الفلتان الأمني والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل في طرابلس غب الطلب، ورأى أنه إذا كان الكثير من المواقف أكد وجود جهات حزبية وسياسية وفعاليات محلية اشتغلت على تسلق أوجاع المواطنين وقامت بتمويل مجموعات بعضها استقدم من خارج طرابلس والشمال، فأن أداء أطراف في أجهزة أمنية سواء في غض النظر عن ممارسات مخلة بالأمن والقانون أو في التخلف عن دعم القوى الأمنية في الوقت المناسب هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير الشكوك ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الأهداف المبيتة لعمليات التخريب التي استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في المدينة. وشدد تيار المستقبل على أن الحل الأمني للأزمة المعيشية ليس حلا، والذين يراهنون على استدراج طرابلس إلى ساحات الفوضى والفلتان يعلمون جيدا أن الأكثرية الساحقة من أبناء المدينة لن يجاروا هذا المخطط الدني. في هذا الوقت طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انعقاد المجلس الأعلى للدفاع للبحث في الأوضاع الأمنية، لكن رئيس الجمهورية ميشيل عون فضل أن ينعقد مجلس الأمن المركزي أولا لدراسة الوضع الميداني مع الضباط العملانيين على الأرض وعرض الإمكانات والتوقعات، وعلى ضوء نتائج الاجتماع يتقرر انعقاد المجلس الأعلى للدفاع إذا كانت هناك اقتراحات وقرارات يجب أن تنفذ. مصادر مطلعة أوضحت أن المجلس الأعلى للدفاع يجب أن لا ينعقد إذا لم تكن هناك ضرورة، خصوصا في ظل الكلام عن أن المجلس بات يحل محل مجلس الوزراء، لذلك يجب أن يعطى مجلس الأمن المركزي دوره الأساس، لاسيما وأنه يضم كل قادة الأجهزة الأمنية، وبإمكانهم الاطلاع على التقارير الواردة من المناطق ودراسة الوضع واقتراح القرارات الضرورية وما إذا كانت تحتاج لاجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3497 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة أمس، ليرتفع العدد إلى 293157 إصابة مثبتة مخبريا منذ 21 شباط 2020. ومن الوزارة أطلقت منصة اللقاح. مريم موسى.
أكد وزير الصحة حمد حسن خلال إطلاق منصة التسجيل لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أنه خلال أسبوعين سيكون هناك 380 سرير ICU في المستشفيات الحكومية، وهذا يعتبر إنجاز تاريخي، مشيرا إلى أن ما أنجز على الورق تبقى العبرة منه في التطبيق والوصول إلى المناعة المجتمعية، وهذا يتطلب التزاما من كل المؤسسات والإدارات.
هدفنا نوصل المعلومة الحقيقية للمواطن، ونتمنى أن يتجاوب مع المبادرة الحكومية والوطنية لرفع نسبة التلقيح إلى ما يقارب 80% لتحقيق المناعة المجتمعية المتوخاة من خلال حماية المجتمع بمواجهة وباء كورونا.
أما وزيرة الإعلام منال عبد الصمد فلفتت إلى أن 72% من الإصابات في كورونا هي للقطاعات المنتجة.
هذه أول مرة بتاريخ البشرية أنه بيكون في وباء يتزامن مع تطور تكنولوجي كبير ومع وسائل التواصل الاجتماعي كمان دورة أساسية بنقل المعلومة، وبالتالي نحن أمام كم هائل من نشر للمعلومات ومن وباء تاني ممكن أنه يظهر يلي هو أخطر من وباء كورونا، عندنا الوباء المعلوماتي أو الإنفوداميك، وعدوى نشر الأخبار المضللة هو كمان خطر جدا وأخطر من عدوى كورونا وممكن أن يكون قاتل.
بدوره رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي شجع كل المواطنين على أخذ اللقاح للوصول إلى مناعة للمقيمين 80%.
شجع الناس كلها اللقاح ليه؟ لأنه إذا نحن وصلنا لمناعة 80% من الموجودين المقيمين وليس اللبنانيين، المقيمين، إذا وصلنا 80% من التلقيح هذه شغلة كتير مهمة، مش بس أنه والله نخفف العبء على الجسم الطبي والجسم الطبيبي، هذه كتير مهمة للاقتصاد، لأنه إذا نفتح الاقتصاد نحن نعرف أنه وضعنا الاقتصادي كتير مأساوي وكارثي، فإذا بدنا نرجع الاقتصاد نفتح الاقتصاد مفروض الناس تتلقح، يعني مفروض معظم الناس اللي بعدهم مترددين واللي بعدهم خايفين من اللقاح بنقول لهم خذوا المعلومات من الناس العلميين.
هذا وتم شرح آلية التسجيل والحصول على اللقاح للعاملين وغير العاملين في القطاع الصحي. من وزارة الصحة، ماريا موسى، لبنان الحر.
في هذا الوقت هناك اتجاه لتفعيل دور السلطات المحلية في مواجهة كورونا بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية واللجنة الوطنية لكورونا، إذ توضع اللمسات الأخيرة على خطة من شأنها تأمين رعاية صحية للمصابين في خلال إقامتهم في منازلهم وتأمين المستلزمات الضرورية لمراقبة تطور حالاتهم. نقيب الأطباء شرف أبو شرف قال إن عدد الفرق الطبية الضرورية لتنفيذ هذا المشروع قد يبلغ 1000 فريق كحد أقصى على كل الأراضي اللبنانية، على أن يضم كل فريق طبيبا وممرضتين أو 3، شارحا أن الطبيب يقوم بتقييم الوضع الصحي للمرضى بناء على العوارض عبر الهاتف وتسجيل ملف موحد لكل المرضى، على أن يكلف إذا استدعت الحاجة ممرضا بإجراء كشف للمؤشرات الحيوية للمصاب في المنزل، ويقوم هو شخصيا بزيارة المريض في حال استدعت الحاجة بناء على التشخيص التمريضي. أضاف أبو شرف كما يعود للطبيب التواصل مع الصليب الأحمر لنقل المريض إلى المستشفى لإجراء فحوص وصور أشعة في حال استدعت حالته ذلك. رشق عنيف من بعبدة على بيت الوسط وعون الحريري لا يتعاون. رندا بوداغر.
أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أنه ليس في وارد القبول بتمديد ولايته أيا تكن الجهة التي تنادي به ولا التفكير في ذلك حتى، مضيفا أنه يوم انتخابه قبل 4 سنوات أقسم على احترام الدستور وتطبيقه ولن يذهب مذهب الذين تلاعبوا به من قبل. أضاف لصحيفة الأخبار: ما دمت أحرص على صلاحياتي الدستورية وأتمسك بها وأضع حدا لأولئك الذين اعتادوا الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية أو على بنود سواها في الدستور، حري أن أكون أول المتمسكين بنصوصه واحترام تطبيقها وعدم السماح بالنيل منها. وتبع عون أن ردود الفعل على غلطة طرح التمديد الذي لا أوافق عليه لا تتوخى عند البعض سوى استغلال هذا الموقف للتصويب في منحى مغاير، وسوى ذلك لا نزال في الثلث الثالث من الولاية بكير بعد على الذين يعتمدون على كوابيسهم. وأوضح أن تمسكه بالدستور وبصلاحياته خصوصا هو الذي يمنع محاولة فرض حكومة غير متوازنة أو التعرض لصلاحيات رئيس الجمهورية. هناك من لم يعتد على احترام صلاحيات الرئيس، لكن ثمة من ليس ملما بها ويريد الآن فرض إرادته أو يتصور أنه قادر على ذلك. أيام الحقبة السورية تعودوا على غاز قنعان يؤلف لهم الحكومات ويقبلون بالحصص وبمن يسميه لهم ويدعون أنهم طبقوا الدستور وألفوا الحكومات، اليوم يريدون أن يفعلوا الأمر ذاته من دونه. وكشف عون التالي: في أحد اجتماعاتي مع الرئيس سعد الحريري قال لي إنه الرئيس المكلف وهو من يؤلف الحكومة كلها، طبعا هذا لم أسمح به قبلا ولا الآن، بحسب المادة 53 إن رئيس الجمهورية شريك أساس في تأليف الحكومة وفي الموافقة على كل اسم مرشح للتوزير، لأن مسؤوليتي كرئيس للجمهورية أن أحافظ على التوازن داخل الحكومة، المسؤولية مشتركة لا أحد يستأثر بها. من دون احترام التوازن وما أسميه المعايير الموحدة لن أوقع مرسوم حكومة. وعندما سئل عن المسار الذي أضحى عليه التأليف في ظل انقطاع التواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب رئيس الجمهورية: لا حاجة إلى أن أدعوه كي يأتي إلى بعبدة، قلت له قبلا أهلا وسهلا به عندما يريد أن يأتي ومعه مشروع حكومة غير الذي أتى إلي به في آخر اجتماع بيننا في 23 كانون الأول، أتى بمسودة من 18 وزيرا غير متوازنة رفضتها. عندما يفكر في صيغة جديدة أبواب بعبدة مفتوحة للرئيس المكلف، أما إذا أصر على مسودته تلك فالأمر شأنه هو. وأوضح الرئيس عون: ما إن يذهب حتى يعود باقتراح مغاير لما سبقه، حصل ذلك في 13 اجتماعا بيننا، لا يريد تأليف الحكومة، سايرناه في حكومة من 18 وزيرا، يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو، لن نتحدث من الآن فصاعدا إلا في حكومة من 20 بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي. طبعا أريد حكومة جديدة تكمل السنتين الأخيرتين من الولاية، لكن ليس كيفما كان أو حكومة تخل بالتوازن أو تعطي المسيحيين حقائب ثانوية أو تتجاهل موقع رئيس الجمهورية إلى دوره وصلاحياته. لن أفرط بما أنجزناه في السنوات الأخيرة يجعل الفريق المسيحي شريكا فعليا وليس صنيعة الآخرين الذين يفرضون مشيئتهم عليه. عون نفى أن يكون فكر في التخلي عن الحريري كرئيس مكلف أو دفعه إلى الاعتذار، لكن ذلك لا يعني أن أوافق على كل ما يطرحه، والرئيس المكلف بات يتصرف كما لو أنه يملك أن يفعل في التأليف ما يشاء، وليس لرئيس الجمهورية سوى أن يوقع: أنا شريك فعلي في التأليف، ليس هو من يعطي كما لو أنه صاحب الحق، بل نحن الذين نأخذ. يكسر المداورة في مكان ويتمسك بها في مكان آخر، ويقول لنا لا تقربوا من المال ولا من الداخلية ولا من العدل، يوزع الحقائب كيفما يشاء، أريد التعاون معه لكن هو الذي لا يريد. وليس سراً أن أولى إشارات عدم التعاون والثقة بين الرجلين بدأت يوم أسر الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية رغبته في صرف النظر عن التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. سأله عن سبب معارضته، فإذا جواب الحريري مباغت، كي تحصل الحكومة على الثقة في مجلس النواب ينبغي صرف النظر عن التحقيق الجنائي. الرئيس بري ووليد جملاط لا يمنحان الحكومة الثقة في ظل التحقيق الجنائي. من دون التحقيق الجنائي كأن شيئا من الإصلاح لم يحدث في اعتقاد رئيس الجمهورية. حصوله قبل سواه أو متقدما على سواه يعني الكثير من التفاؤل بالنسبة إلى المستقبل، لذا لا يتردد في أن يعزو واحدا من الأسباب المفتعلة لتأخير تأليف الحكومة فضلا عن الشروط التعجيزية إلى صرف الانتباه عن التحقيق الجنائي.
وحاليا لا وسطات في الأجواء باستثناء التحرك الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم محاولا تسويق مبادرة تقوم على أن يتولى رئيس الجمهورية تسمية وزير الداخلية شرط أن يوافق الرئيس المكلف على الاسم في مقابل أن يسمي رئيس الحكومة وزير العدل من خلال اقتراح اسم الوزير على أن يوافق عليه رئيس الجمهورية. أوساط بيت الوسط أكدت أن من يعطل محركات التأليف المضمون للشكل هو حزب الله الذي يضبط ساعته على التوقيت الإقليمي الإيراني، ولن يطلق الحكومة قبل أن تبيع إيران الاستحقاق الحكومي اللبناني لقاء مقابل. مصادر نيابية في تيار المستقبل أشارت أيضا إلى أن الرئاسة الأولى تطلع بدور شكلي في إطفاء محركات التأليف في ظل تلاقي مصالح مشتركة بين الحزب وفريق العهد الذي يطمح إلى الحصول على حصة كبيرة في الحكومة المقبلة. وتساءلت مصادر المستقبل في السياق عن سبب غياب حزب الله عن الملف الحكومي وعدم بذله أي جهد منظور على مقلب التأليف، فيما كان لابد أن يدخل مباشرة على الخط كما فعل في تجارب حكومية سابقة، خصوصا حكومة حسان دياب، لو أنه يريد فعلا تذليل العقبات التي لا تعد كونها شكلية اليوم من ناحية رئاسة الجمهورية التي سبق وأصدرت بيانات أشارت فيها إلى أنها في طور دراسة التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف بعبده، لكنها لم تعمد حتى الآن إلى التشاور معه مباشرة في نتائج المسودة التي قدمها باستثناء التسريبات الإعلامية. الأبرز القضائي في الساعات الماضية كان دعاء النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حاكم مصر في لبنان رياض سلامي وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة في ملف الدولار المدعوم، وعلى صاحب شركة استيراد الدولار ميشيل مكتف والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وقد تسلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولة منصور الملف الذي أحالته إليه عون. مرجع قضائي عد الادعاء على سلامي غير قانوني وقابلا للإبطال، وأكد أن صلاحية الادعاء في حال توفرت عناصر جرمية تعود للنيابة العامة المالية وليس النيابة العامة في جبل لبنان، كما أنه لا يمكن ملاحقة حاكم المركزي قبل الاستحصال على إذن مسبق من رئيس الحكومة. ولفت المرجع القضائي إلى أن القاضي عون ربطت جرم إساءة الأمانة بجرمي الإهمال الوظيفي وهدر المال العام كي تعطي نفسها حق الادعاء وصلاحية الملاحقة، متوقعا وقف الملاحقة عندما يتقدم الوكيل القانوني لسلامي بدفوع شكلية أمام المرجع القضائي المختص أي قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي وضع يده على الملف أو أمام الهيئة الاتهامية. في المقابل كشفت مصادر قضائية لصحيفة الأخبار أن التحقيقات بيّنت لعون أن الفوضى تحكم سوق الدولار المدعوم وأن المسؤولين عنه فاتحين على حساب، حيث يعمد المصرف المركزي إلى منح الدولار المدعوم للصرافين لشراء مواد غذائية لكن من دون تحديد وجهة استخدام هذه الأموال ومن دون التقيد بالغاية التي صرفت لأجلها أو صرف لأجلها هذا الدولار. وأشارت المصادر إلى أن عون بنت استنتاجها هذا على إفادات الصرافين الذين استمعت إليهم إذ نفوا تلقيهم أي تحديد يذكر في هذا الشأن. وكشفت المصادر نفسها وجود محضر إلحاقي للاستماع إلى التجار لمعرفة مكان وآلية صرف الدولارات المدعومة. الصحيفة ذكرت أن رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ولدى سؤالها عن سبب عدم رقابتها على كيفية استعمال الدولار أجابت أنها تتقيد بتوجيهات الحاكم، نفية أن يكون صدر أي تعميم في هذا الخصوص، وبالتالي فهي ليست ملزمة بالمراقبة. وأشارت المصادر القضائية إلى أن الادعاء عليها لكونها لم تجري أي رقابة للتأكد من إعادة الصرافين الدولارات المتبقية لديهم، ولم تحرر أي تقرير بخصوصهم على الرغم من تسلحها بالتقيد بتوجيهات الحاكم. القاضية عون طلبت من وزيرة العدل ماري كلود نجم تزويدها بالمستندات التي أرسلها المدعي العام السويسري المتعلقة بالتحقيق في الاشتباه بتورط المصرف بتبييض أموال، إلا أن نجم ردت بأنها أحالت الملف إلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وعن سبب طلب هذه المستندات كشفت المصادر أن عون ترى أن من حقها الاطلاع على هذه المستندات بسبب وجود دعوى مفتوحة أمامها تتعلق بالإثراء غير المشروع وبشبهات مرتبطة بسلامي. دعوى من باسيل ورد عليه. رندا،
دعا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الحكومة إلى تكليف محام أو مكتب محاماة بمتابعة قضية الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، مشددا على أن تحريك الشارع لن يحمي المنظومة الفاسدة ولن يثني التيار عن ملاحقتها حتى تعيد ما سطت عليه. واعتبر باسيل في بيان أن الإجراء القضائي السويسري في قضية سلامة يشكل سابقة على المستوى اللبناني، وأنه على القضاء اللبناني أن يواكب القضاء السويسري لا أن يقف موقف المتفرج والمتلقي إن لم نقل المتهرب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. في المقابل وصفت مصادر سياسية معارضة وعبر صحيفة نداء الوطن بيان باسيل بأنه منفصم عن الواقع، وسألت كيف لا يكون منفصما عن الواقع حين يدعي محاربة فساد المنظومة السياسية الحاكمة في حين أنه هو وتياره وعهده العمود الفقري لهذه المنظومة. ولفتت المصادر إلى أن كلام باسيل الذي أطل على أنقاض الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بلبوس الإصلاحي الأوحد في الجمهورية أتى واضحا بمثابة محاولة ركوب لموجة التحقيق السويسري بالتوازي مع ادعاء القاضي عون على حاكم مصرف لبنان بقضية دولار الصرافين، خصوصا وأنه كان صريحا بإملاءاته على القضاء اللبناني أن يواكب القضاء السويسري. المصادر المعارضة استغربت هذا الكم من استغباء عقول الناس عبر تصوير تحرك القضاء السويسري في قضية التدقيق بتحويلات مالية شخصية لسلامة عام 2016 على أنه أتى استجابة لطلبات ومراجعة باسيل مع المسؤولين الدوليين والأوروبيين والأمريكيين لكشف التحويلات المشبوهة إلى الخارج وإعادتها إلى لبنان، وسألت هل نسي أنه هو نفسه مدرج على قائمة العقوبات بتهم الفساد، وصدرت أوامر تنفيذية بتجميد حساباته ومنعه من التعامل مع المصارف الخارجية، وإذ نصحت كل أركان الطبقة الحاكمة بالإقلاع عن الخطاب الخشبي لأنه لم يعد ينطلي على أحد لا في لبنان ولا في خارجه، ختمت المصادر بتهكم. طبعا جبران باسيل هو رأس الحربة في مكافحة الفساد في البلد، فإن كنتم تشككون بذلك اسألوا مذيعة CNBC هادلي جامبل.
في مجال آخر وردا على مطالبة منظمة العفو الدولية فرنسا بتعليق بيع الأسلحة إلى لبنان بعد تأكيد المنظمة استعمال قنابل مسيلة للدموع ورصاصات مطاطية وقاذفات ذات صناعة فرنسية لقمع المتظاهرين، أكدت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أن السلطات الفرنسية تولي عناية فائقة لطلبات منح تراخيص تصدير المعدات المصنفة التي قد تستخدم لحفظ النظام، وتدرس كل طلب على حدة متماشية وتماشيا مع التزاماتها الدولية. وهذا هو الحال بالنسبة إلى لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة، والذي يعد استقراره ضروريا للمنطقة برمتها. وتذكر فرنسا بانتظام بحرصها على احترام حق اللبنانيين في التظاهر سلميا، وأوضحت أن فرنسا على غرار شركائها الأساسيين توفر الدعم للقوات المسلحة اللبنانية ولقوى الأمن الداخلي بصرف النظر عن حفظ النظام، وذلك من أجل تمكينها من صون سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ونائه عن الأزمات الإقليمية، مؤكدة أن باريس تحشد جهودها لإنهاء الأزمة في لبنان وتقف إلى جانب اللبنانيين كما عهدت دائما. ثلوج وأمطار في الويك أند. سيمونة حتشيتي.
تخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طاز غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتصاعد أمطار بتشتد غزارتها فترة قبل الظهر مع احتمال تشكل سيول مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط حبات البرد أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1100 متر حتى حدود 900 متر ببعض المناطق الشمالية والداخلية. رياحا بتكون جنوبية غربية ناشطة إجمالا بتوصل لحدود 65 كيلومتر بالساعة إجمالا وبتتجاوز 75 كيلومتر بالساعة شمال البلاد. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج بشكل متفرق أحيانا على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع انفراجات واسعة نهارا. ومن المتوقع أنه تشتد الرياح ليلا وبتوصل 85 كيلومتر بالساعة خاصة شمال البلاد وبتعود الأمطار لتتساقط بغزارة فجر اليوم الأحد مع تساقط ثلوج لتلامس 1200 متر ومدون بالمناطق الداخلية. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر خاصة بالمناطق الشمالية والداخلية مع تساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وبيتحول إلى قليل الغيوم. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.
كان في النشرة: طرابلس تحترق في ليلة التحركات الرابعة ومجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد بعد اشتباك بين عون ودياب. واشنطن الاحتجاجات تؤكد الحاجة إلى إصلاحات تستجيب للشفافية والمساءلة والفرص الاقتصادية. الحريري: لماذا وقف الجيش متفرجا على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت؟ وفيات كورونا تواصل التحليق وتعويل على البلديات في رعاية المصابين. عون يريد التعاون مع الحريري لكنه لا يريد ولن أمدد. بيت الوسط: حزب الله يعطل محركات التأليف. مرجع قضائي: ادعاء غادة عون على سلام غير قانوني وقابل للإبطال. غدا على العفو الدولية: باريس نحشد الجهود لإنهاء أزمة لبنان. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم.